بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال واتصال هاتفي ورد من كفر الشيخ من أخي علي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله في علمك ونفعنا الله بكم.
آمين آمين، بارك الله فيك
شيخنا. أحسن الله إليك، هل يجوز لطالب العلم الذي يتبع الدليل يعني حينما يرى مسألة من مسائل العقيدة فيها قول للعلماء علماء أهل السنة أن يجتهد في الوصول يعني إلى أقرب الأقوال للدليل؟
تقول إيه؟ يعني في مسألة من مسائل العقيدة؟
أي نعم.
يجد قولا كيف يعني؟
اختلف فيه علماء أهل السنة.
هذا ما يكون مسائل عقيدة، لكن هذا يكون متعلق بفروعها. نعم.
أي نعم. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم وغيرهم من العلماء، هل هم من علماء أهل السنة أم نقول ليسوا من علماء أهل السنة؟
حدد سؤالك. أنت الأول بدأت بسؤال وانتقلت إلى سؤال.
ما هو السؤال متعلق ببعضه
يعني مثلا. طيب صيغ السؤال بقى من جديد.
المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم في مسائل العقيدة، هل يجوز لطالب العلم حينما يرى أن أقوال هؤلاء في مسألة من المسائل هي الأقرب للدليل أن يتبع أو أن يقول بأقوالهم ويعتقد هذه الأقوال؟
طيب نعم، طابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. ننبه أولا إلى أن العقيدة وما يلزم له عقد القلب والجزم بذلك أنه ليس فيها اختلاف. العقيدة ليس فيها اختلاف، عقيدة المسلمين واحدة ليس فيها اختلاف أبدا، بل عقيدتهم وعقيدة واحدة، عقيدة المسلمين عقيدة واحدة، عقيدة السنة الجماعة لا اختلاف فيها. ولهذا نرى أن كتب الاعتقاد تذكر هذه أصول أهل السنة والجماعة كذا، ومن أصول أهل السنة التي من خالف أصلا لم يكن من أهلها كذا، ولهذا نص على أنه لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. فهذه مسألة مهمة جدا. هناك مسائل تتعلق بالفروع وبمسائل الاجتهاد لا بمسائل الاعتقاد، مثل مثلا الذي يوزن يوم القيامة، هل هو العمل أو يوزن الإنسان أو يوزن البطاقة، هل الموازين واحدة ولا هو ميزان واحد ولا كذا ولا كذا، مسائل. هل الرب عز وجل الذي يراه في العرصات المؤمنون فقط أو المؤمنون والمنافقون أو المؤمنون والمنافقون والكافرون، هذه لا تسمى مسائل اعتقاد، تسمى مسائل اجتهاد، ده ابتداء. ثانيا، أما ما يتعلق بأخطاء العلماء إذا كانوا منسوبين إلى السنة، نقول هذه لا تعد من مسائل الاختلاف في العقيدة. فإذا خالف السلفي السلفية وإذا خالف السني السنة فلا يعد قوله خلافا في المسألة، بل يعد مخالفة، يعد مخالفة ولا يعد خلافا، فيرد قوله كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإيمان، فنرد قوله ونقول ليس هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، ونقول أخطأ أبو حنيفة في هذا القول، وأهل السنة والجماعة لا يعرفون هذا القول ولا ينسب إلى السنة لأن أبو حنيفة قال ذلك. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده مسألة الإيمان وقد خلفوا في أهل السنة والجماعة، لكن لم يبدعوا بذلك لأنه اجتهد في هذه المسألة ولم يبلغ الحق فيها ولم تقم حجة عليه، وإلى أبو حنيفة رحمه الله كانت عنده أقوال وأقيمت الحجة عليه فيها ورجع في ذلك، منها من ذلك ما نسب إليه من مسألة خلق القرآن وأن أبا يوسف ناقش وكذا حتى وظل معه حتى كان يقول بأنه من قال ذلك فقد كفر إلى غير ذلك، وقامت الحجة عليه، فلم تقم الحجة عليه في هذه المسألة ولهذا لم يبدعوه. أما ابن حزم فإنه عنده أغلاط كثيرة وعنده أخطاء كثيرة في باب الاعتقاد، ولا نصل إلى القول بالتبديع إلا إذا سبقنا إليه العلماء، وإذا بدعوا العلماء بدعناه، لكن نقول عنده مخالفات كثيرة، ولا ننصح طالب العلم بالقراءة لابن حزم إلا إذا كان محصنا وكان قويا وكان طالبا مبنيا، حينئذ يقرأ لولا أنه يستطيع أن ينتفع بذلك، وغيره أولى منه، وغيره أولى منه. لكن قد حكم كثير من أهل العلم بهذا الذي ذكرنا، وعندهم مخالفات، وحذروا من غلو في الجرح والتعديل، وحذروا من مخالفته في الإجماعات، وكذلك من مخالفته في الاعتقاد في الصفات، حتى ذكر ابن عبد الهادي رحمة الله عليه بأنه جهمي في المعتقد أو كذا، وهذا لا يعني التبديع، لكن بيان أنه في الصفات على منهج الجهمية. فعلى كل حال لا نحن نتبع علماء أنا في ذلك، نحذر من ابن حزم ومخالفاته، لكن مسألة التبديع نلزم فيها علماء أنا، فإذا ذكر علماؤنا التبديع في ذلك ذكرنا، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنه مواضع وأثنى عليه في بعض المواضع، ولم أقرأ له أنه قال بتبديعه أو بتضليله وغير ذلك، لكننا نحذر من القراءة له إلا لرجل قد اشتد عوده وبني في مطالعاته حتى يصبح ويستطيع أن يميز بين ما وقع فيه ابن حزم وخلافة وبين ما وفق فيه، لأن الرجل أخاذ حيث إنه يظهر سيف الاتباع، يظهر سيف الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالآثار، لكنه يخالف في الفهم لهذه الآثار ما عليه جماعة المسلمين، ولكن لا ينتبه لهذا إلا من كان مبنيا في هذا الباب، والله أعلم.